هندسه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث في الأبحاث السابقة، أي ما قبل التعطيل، انتهى بنا الحديث إلى بيان أفضلية الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين فضلا عن الملائكة المقربين، لأننا ذكرنا أن القرآن الكريم يثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أنه يوجد هناك تفاضل في الكمالات بين الأنبياء والمرسلين، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فالقرآن يثبت أن بعض النبيين وبعض المرسلين هو أفضل من البعض الآخر، ولعله هذا من الواضحات عند القرآن في القرآن الكريم والروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من أن أنبياء أولي العزم هم أفضل من سائر الأنبياء الآخرين. ولكنه حديثنا كان في هذه الجهة، وهو أنه في أنبياء أولي العزم من هو الأفضل مطلقا. انتهينا إلى بيان الأدلة من القرآن الكريم لإثبات أفضلية الخاتم على باقي الأنبياء والمرسلين، حتى يتضح باعتبار طول العهد بالدليل السابق، حتى يتضح أن موضع الحديث في أي نقطة كان، نحن نسير سيرا إجماليا على ما تقدم الكلام عنه فيما سبق. نحن كنا بصدد بيان إثبات أن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم له دور تكويني في نظام الوجود، ولكنه لكي يتضح هذا الدور التكويني، إذا يسمح الإخوة أنا سوف أعيد فهرسة أبحاث الإمامة من جديد حتى يتضح للإخوة نحن في أي نقطة نتكلم. إذا أردنا أن نفهرس أبحاث الإمامة لا بالطريقة الموجودة في كتب المتكلمين، سواء على مستوى المدرسة السنية أو على مستوى مدرسة علم الكلام الشيعية، إذا أردنا أن نفهرس مسائل الإمامة لا بتلك الطريقة، لأنه أنتم عندما ترجعون الآن إلى كتب الكلام عند السنة والشيعة، تجدون عندما يصلون إلى مسألة الإمامة، أهم مسألة تطرح في الإمامة في هذا البحث هو مسألة من يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الخلافة لمن بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو للخليفة الأول أو هو للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، الخلافة لمن؟ هذا البحث الأول الذي يطرح. البحث الثاني الذي يطرح هو أنه يقع الكلام في كتب الكلام في مسألة الإمامة في أن الإمامة والخلافة هل هي بنص من الله سبحانه وتعالى وإبلاغ من الرسول، أو هي بشورى من الأمة من أهل الحل والعقد، لعله أهم مسألتين تطرح في الإمامة هاتان المسألتان. أنتم ارجعوا إلى كتب السنة والشيعة في هذا المجال، تجدون أن المحور يدور حول هذه المسألة، وهو أن الخلافة هل هي بالنص من الله كما تدعيها المدرسة الشيعية، أو أن الخلافة بالشورى ونصب من أهل الحل والعقد كما تدعيها المدرسة السنية. وهذه المسألة صارت منشأ للخلاف، أن الخليفة هو فلان أو فلان. هذا هو المنهج المتعارف في كتب الكلام لبحث مسائل الإمامة. ولكن الإخوة يتذكرون، نحن قلنا بأنه يوجد عندنا منهج آخر في دراسة الإمامة، وعبرنا عن ذاك المنهج: الإمامة في القرآن الكريم، القرآن ونظرية الإمامة. بحثنا كان قرآنياً لمعرفة الإمامة بقطع النظر عن المسألة التاريخية والخلاف التاريخي الذي وقع بين فرق المسلمين في مسألة الإمامة. لا نريد أن نرجع إلى القرآن الكريم لنرى بأنه، طبعا عندما أقول القرآن الكريم لا يتبادر إلى ذهنك فقط القرآن الكريم، وإنما القرآن الكريم ومن جعله القرآن مبينا للقرآن، وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ليبين لكم القرآن. عندما يأتي إلى مقام الرسالة يعبر عنه أنه مبين، فلهذا يصرح أنه: ما آتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا عندما أقول القرآن الكريم لا يتبادر إلى ذهنك أنه بعد لا يحق لي أن أستدل برواية من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن الكريم هو الذي أرشدني إلى من؟ إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول الأعظم عبر عنه القرآن الكريم: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو الرسول الأعظم. ومن هنا، حيث أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال لي القرآن الكريم: ما آتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأنه الذي يأتينا به فهو وحي، والذي ينهانا عنه فهو ماذا؟ فهو وحي، بحكم قوله: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خب، إذا اتضحت هذه المقدمة، الآن أرجع إلى فهرسة بحث الإمامة بالشكل الذي نحاول أن نبحثه في هذه الدروس. ما أدري الإخوة يتذكرون، نحن قلنا مرارا، بعض الإخوة هاي كان يقولون لنا: سيدنا ليش ما تطرحون هذا البحث هذا البحث؟ كنا نقول لهم: احنا نرجو الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الطلبة يبقون معنا إلى آخر المطاف. هسه هاي السنة الأولى في بحث الإمامة، وأنتم تشوفون بأنه وضعي مسألة حضور الطلبة، فلهذا أنا صار في ذهني أرجع مرة أخرى إلى بحث الإمامة، وأحاول هي أقلص من أبحاث الإمامة، حتى تعرفون بأن المشكلة ليست مشكلة أنه لا يوجد من يطرح أبحاث الإمامة، لا والله، المشكلة أكثر في أنه لا يوجد من يستمع إلى أبحاث الإمامة. الطالب يأتي إلى الحوزة ويتصور أنه يريد أن يفهم الإمامة في 20 محاضرة و50 محاضرة وينتهي كل شيء، مع أنه ليست أبحاث الإمامة، مو فقط أبحاث الإمامة، في أي علم من العلوم عندما تذهب لا يمكن أن تحصرها في شهر وشهرين وثلاثة على أي الأحوال. مسائل الإمامة يمكن حصرها في 4 مسائل أساسية. المسألة الأولى، ولعلها هي أس مسائل الإمامة، هي العصمة. وقد ذكرنا في بحث آية التطهير ما هو المراد من العصمة وما هي حقيقة العصمة. هذا تقدم الكلام مفصلا في بحث آية التطهير، ولعل هذه المسألة تعد من أهم أركان الإمامة التي وقع الخلاف فيها بين المدرسة السنية وبين المدرسة ماذا؟ الشيعية، حيث أن المدرسة الشيعية بالإجماع بلا مخالف، عندما أقول بالإجماع بلا مخالف مو مرادي الدائرة، وإنما مرادي أصل ماذا؟ أصل العصمة. لم يقع خلاف فيما نعلم من المتقدمين والمتأخرين في إثبات العصمة للإمام، ولكن إذا وقع الخلاف وقع الخلاف في درجة هذه العصمة، في دائرة وحدود هذه العصمة، هل أن هذه الدائرة واسعة أو أن هذه الدائرة ماذا؟ ضيقة. وإلا لم يقع كلام فيما نعلم في أن الإمام لا بد أن يكون معصوما، وهي هذه المسألة ركن أبحاث الإمامة بقطع النظر عن مسألة الخلافة وعدم ثبوت الخلافة لهم، بقطع النظر عن مسألة الديمومة وعدم الديمومة لهم. أصل المسألة الإمامة أهم مسألة فيها هي مسألة ماذا؟ العصمة. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة النص. أنا إن شاء الله بعد ذلك سأبين فلسفة هذه المسائل، يعني لماذا أن العصمة هي من أركان مسائل الإمامة، لماذا أن النص هي من أركان الإمامة، لماذا لماذا، هذا أعبر عنه في مرحلة لاحقة بفلسفة هذه المسائل، بحكمة هذه المسائل، لماذا صارت هذه المسائل الأربع أركان مسائل الإمامة. المسألة الثانية مسألة النص، وهو أن الإمام هل هو منصوص أو أن الإمام ينتخب من قبل الأمة. هسه بأي معنى فسرنا الإمامة؟ ذاك بحث آخر كما سأتعرض له. إذن المسألة الثانية أي مسألة؟ مسألة النص، وهو أن الإمامة هل هي بالنص أو أن الإمامة هي بالشورى والانتخاب واختيار أهل الحل والعقد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي تعد هي من أركان مسائل الإمامة مسألة الدوام، أن الإمامة ظاهرة مستمرة في وجود الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أو أن الإمامة ليست هي ظاهرة مستمرة بل هي كالنبوة ظاهرة ماذا؟ منقطعة، كما أنه في زمان وفي أزمنة كنا نحتاج إلى أنبياء ومرسلين، والحكمة الإلهية واللطف الإلهي اقتضى أن يبعث أنبياء ومرسلين وأن يبعث أئمة إلى البشر، لأن القرآن صريح في ذلك، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن كما أن النبوة منصوبة من قبل الله، الإمامة أيضا بنحو الموجبة الجزئية أيضا ماذا؟ منصوبة، لأن القرآن الكريم يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أو في قضية إبراهيم وإذ ابتلى قال إني جاعلك للناس إماما. إذن الإمامة بأي معنى فرضت؟ هسه بحث آخر، مجعولة أو هي بالاختيار وأهل الحل والعقد؟ نجد أن هذه الآيات تقول أن الإمامة ماذا؟ مجعولة. السؤال المطروح هنا اللي هي تعد المسألة الثالثة من مسائل الإمامة، أن ظاهرة الإمامة هل هي ظاهرة منقطعة كالنبوة والرسالة، أو أن الإمامة ظاهرة مستمرة إلى قيام الساعة، وهذه هي المسألة التي ترتبط بوجود من؟ بوجود الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن إذا قبلنا أن ظاهرة الإمامة ظاهرة كظاهرة النبوة، قب كما أن الإمامة أن النبوة ظاهرة توجد لحاجة الناس وتنقطع، الإمامة أيضا تكون ماذا؟ كذلك. إذن لا توجد عندنا أي ضرورة نلتزم بأنه في كل زمان لا بد أن يوجد ماذا؟ إمامون. فسأعم من أن يكون ظاهرا بين ظهرانينا أو أن يكون ماذا؟ غائبا عنا. لا يوجد، لا يمكن التزام بمثل هذه الضرورة. نعم تقولون لا بد أن تملأ الأرض عدلا وقسطا، فليلتزم كما يلتزم جملة من المذاهب، بل الأديان، بل غير المذاهب والأديان السماوية تلتزم بأنه سيأتي مصلح في آخر الأرض ويصلح الأرض ويملأها عدلا وقسطا. لماذا نلتزم بدوامها وأنه لا بد أن يوجد إمام؟ وهذه هي مضمون الروايات التي قالت لا تخلو الأرض ماذا؟ من حجة. إذن المسألة الأساسية الثالثة في الإمامة هي أن الإمامة ظاهرة منقطعة أو أنها ظاهرة ماذا؟ متصلة. لا تنقطع ما دامت الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لا بد أن يوجد فيها ماذا؟ لو لم يبق في هذا الدنيا إلا اثنان لكان أحدهما ماذا؟ لكان أحدهما الحجة كما هو مضمون الروايات. هذا دا أذكر المضمون، أنا ما أريد الآن مو بصدد الاستدلال والإثبات، فقط بصدد استعراض مسائل الإمام. هاي المسألة الثالثة في الإمامة. المسألة الرابعة في الإمامة هي مسألة أن الإمامة علمه علم متعارف كعلمي وعلمك، فلهذا يحتمل فيه أن يصيب وأن ماذا؟ وأن يخطأ. يحتمل فيه الصحة والخطأ كما هي علومنا، أو أن علم الإمام علم خاص لا يحتمل فيه الخطأ، أي منهما؟ وهذه هي المسألة الرابعة في ماذا؟ في الإمامة. إذن مسائل الإمامة الأساسية تتلخص وتنحصر في هذه الأمهات الأربعة: أولاً العصمة، ثانياً النص، ثالثاً الديمومة، رابعاً العلم الخاص. وما زاد عن ذلك من المسائل فهي متفرعات ماذا؟ فهي متفرعات هذه المسائل الأربعة. أي مسألة فرضت فهي من متفرعات هذه المسائل الأربعة. هذه هي مسائل الإمامة الأساسية. ومن هنا نحن نعتقد بأن المنهج الذي لا بد أن يكتب على أساسه مسائل الإمامة أن يطرح بهذا النحو، وهو أنه ما هي مسائل الإمامة؟ يقال أولا العصمة، ثانيا النص، ثالثا الديمومة، رابعا ماذا؟ ها؟ رابعا العلم الخاص. لا، هذا المنهج المتعارف الموجود في ماذا؟ في كتب الكلام، والذي على أساسه وجدت هذه المنابر. أنتم تجدون الآن الخطباء عندما يصعدون المنبر يتكلمون في مسائل الإمامة، يتكلمون في مسائل ماذا؟ الخلافة بعد رسول الله، أنه علي أحق أو أبو بكر أحق، لا يوجد بحث آخر. يطرحون بحثا آخر، إذا طرحوه يطرحونه بعنوان ماذا؟ بعنوان هامشي. وإلا أصل المسألة وأصل الخلاف بين السنة والشيعة وين ينحصر؟ ها؟ أنتوا ارجعوا إلى المنابر، إلى مسائل التي تطرح في الخلاف، تجدون التركيز على أي مسألة؟ على أنه علي أحق بالخلافة أو الخليفة الأول مثلا أحق بالخلافة. نص عليه، أي على أمير علي عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أن رسول الله لم ينص ولم ينصب أحدا للخلافة. هذه مسائل التي تطرح، مع أن مسائل الإمامة ليست منحصرة ماذا؟ هسا أبين في المقام الثاني من البحث. عبروا عن هذه المسائل بأمهات مسائل الإمامة. البحث الثاني في الإمامة هي مهام الإمام، مسؤوليات الإمام ما هي؟ يعني نحن نعلم عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يبين مهام النبوة والرسالة، مبشرين ومنذرين، يبين وظيفة النبوة والرسول بأنه مبشر ومنذر، هادي إلى الله ولكنه بهذه الهداية التشريعية. هذه وظيفة النبوة، بيان الدين. ها هسه الآن لابد أن نعرف مهام الإمامة ما هي، مسؤوليات الإمام ما هي. هل أن القرآن ألقى على عاتق الإمامة مسؤوليات أيضا أو لا؟ طبعا عندما أقول إمام لا يتبادر إلى ذهنك بالضرورة أن الإمامة شيء وراء النبوة والرسالة، لا، بينهما عموم وخصوص. ماذا؟ من واجب كما ذكرنا مرارا، لا يتبادر ذهنك إلى عندما نقول إمام يعني بالضرورة ليس ماذا؟ ليس برسول وليس بنبي، لا، قد يكون نبيا ورسولا وإماما كما في إبراهيم، كما أن القرآن الكريم يصرح أنه جملة من الأنبياء كانوا ماذا؟ من الأئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن عندما أقول إمامة لا يتبادر إلى ذهنك بالضرورة أن المراد من الإمامة يعني الأئمة الاثني عشر، لا لا، مو بحثي في هذا. الأئمة الاثني عشر في المدرسة الشيعية هذه ماذا؟ هذه من مصاديق نظرية الإمامة ماذا؟ في القرآن الكريم. ما أدري واضح المطلب؟ إذن عندما أقول مهام الإمامة لا يتبادر إلى ذهنك بالضرورة أن الإمام غير ماذا؟ غير الرسول، لا، نفس هذا الإمام قد يكون ماذا؟ قد يكون رسولا ونبيا وقد لا يكون، والنبي قد يكون إماما وقد ماذا؟ وقد لا يكون، يعني من حيث النبوة يكون نبيا ولكن من حيث الإمامة لا يكون إماما وإنما يكون مأموما لنبي آخر ماذا؟ قبله، كما يوجد عندنا في أنبياء بني إسرائيل، يوجد عندنا في أنبياء أولي العزم، أنه أنبياء أولي العزم الأنبياء الذين كانوا يأتون بعدهم أئمتهم كان نبي أولي العزم، وإن كانوا هم ماذا؟ هم أنبياء أيضا. إذن التفتوا لهذه النقطة، أنا دا أتكلم في مهام الإمامة بحسب ما نستفيده من الآيات القرآنية وبيانات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبيانات أئمة أهل البيت بعد أن ثبتت لنا عصمتهم. ملتفتين؟ يعني لا يقول لنا قائل أنه سيدنا كيف تريد أن تستفيد من كلمات أهل البيت وهم بعد لم تثبت؟ أقول لا لا، في آية التطهير نحن في أبحاث سابقة أثبتنا ماذا؟ عصمتهم، فيمكن الرجوع إلى رواياتهم أو لا يمكن الرجوع؟ ها؟ لأنه ثبتت عصمتهم وأنهم من مصاديق ماذا؟ وأنهم من مصاديق ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه بعد أن ثبتت عصمتهم فحكمهم من هذه الجهة مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على حد واحد، وإن كانوا يختلفون عن الرسول الأعظم في جهات أخرى. إذن مهام الإمامة، إذا أردنا أن نعبر نقول الفصل الثاني في البحث، ما هي مهام الإمامة في القرآن الكريم؟ إذا نرجع إلى القرآن الكريم وإلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن هناك مجموعة من المهام والمسؤوليات ألقيت على عاتق الإمام. المسؤولية الأولى هي مسؤولية المرجعية الدينية. هذه المرجعية الدينية أشرنا إليها فيما سبق ونزيدها هنا توضيحا، وهو أننا ذكرنا في مقدمة أبحاث الإمامة من أنه الدين لا يترك شاردة أو واردة إلا ويبينها لحاجة الإنسان إلى ذلك، بدليلين بينا إذا يتذكر الإخوة، بدليل أنه ما من عمل هنا وما من خلق هنا وما من اعتقاد هنا إلا وله أثر ماذا؟ هناك. هذا بيناه بعد في أحد الدليلين لإثبات الحاجة إلى الدين وإلى النبوة العامة. قلنا ما من اعتقاد وما من خلق وما من سلوك إلا وله أثر ماذا؟ في النشأة الأخرى. إذن الدين لابد أن يبين كل شيء يرتبط باعتقاد الإنسان ويرتبط بأخلاق الإنسان ويرتبط ماذا؟ بسلوك الإنسان. هذا هو الدين. فلهذا قلنا الدين مجموعة بيان العقائد والأخلاق والفقه بالمعنى العام له. هذا هو الدين. الدين ما هو؟ ما هو الدين؟ هو مجموعة بيانات ترتبط بالعقائد أصولا وفروعا، إجمالا وتفصيلا، وبيان الأخلاق والآداب، هاي اثنين، وبيان ماذا؟ وبيان سلوك الإنسان. وإذا يتذكر الإخوة قلنا وسلوك الإنسان أعم من أن يكون لبيان العلاقة بينه وبين ربه وهي العبادات، أو علاقة الإنسان بالطبيعة التي لها أحكام كثيرة في الفقه، أو علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقلنا فيما يرتبط بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان أعم من أن يكون ضمن العائلة، يعني هذه النواة الأساسية، يعني بين الزوجين والأولاد، أو أن يكون في المدينة، أو أن يكون في الدولة، أو أن يكون في علاقات الدول ما بعضها فيما بينها، أو إذا وجدت هناك موجودات أخرى، افترض في كواكب أخرى أيضا لتنظيم العلاقة ماذا؟ ما بين الموجودات في هذا الكوكب وموجودات ماذا؟ تلك الكواكب. هذه كلها لابد أن يتعرض لها ها الدين، كلها لابد أن يبينها. ومن هنا جاءت ضرورة الاجتهاد في الإسلام، لأنه هذه العلائق، هذه الحالات، بيان هذه الروابط، هذه ثابتة لو متغيرة ها متغيرة، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى أن هناك شخص يلاحق هذه الموضوعات ويرجع إلى الشريعة ليعطي ماذا؟ ليعطي أحكامه. هسه جملة معترضة، وهذا مما يوسف له أنه ليس في حوزاتنا العلمية، لأن حوزاتنا العلمية ترى أن الإجتهاد أن جنابك تقرأ 20 سنة فقه طهارة وتعطي رأيك ماذا؟ في باب الطهارة وفي باب الصلاة، أكثر من هذا ما. وإذا ما يكتب لك رسالة 80-70% منها يا أبواب، هاي الأبواب المرتبطة بعلاقة الإنسان ماذا؟ بالله. أما العلائق الأخرى أساسا وكأنها ليست من الإسلام، ولا بد أن الإنسان يأخذها من مصادر أخرى، كما أنه أنا وأنت نأخذ إسلامنا من مصادر أخرى. يعني عندما نأتي إلى مدارسنا نجد أن مناهج التربية فيها مأخوذة من الإسلام لو مأخوذة من مصادر غير إسلامية، مصادر التربية وعلم الاجتماع وعلم الإعلام والسياسة، هذه كلها إذا رجعنا إلى مصادرنا نستطيع أن نجد فيها ما يغني أو لا نستطيع؟ لا نجد، فنضطر أن نتوجه ماذا؟ إلى مصادر غير إسلامية. وهذه هي وظيفة المجتهد. وظيفة المجتهد ليس أنه إذا قبله كتب في باب الطهارة 10 مجلدات هو يكتب لي في باب الطهارة ماذا؟ 20 مجلد، واللي يجي بعده يكتب لي 50 مجلد في باب الطهارة، هذاك كاتب لي 2 مجلد في باب الحج يقول أنا كتبت 10 مجلدات في باب الحج. هسه يا حج مولانا، حج الذي كتبه صاحب العروة مو هذا الحج اللي الآن احنا أنا وأنت ونعيشها ومشاكلنا الموجودة ها. التفت باب الاجتهاد لهذا، فلسفة الاجتهاد هذه نانا، فلسفة الاجتهاد ليس أنه كذا وكذا. على أي أحوال أرجع إلى محل الكلام. إذن المهمة الأولى التي ألقيت على عاتق الإمامة في القرآن الكريم هو أن الإمامة مرجع في الدين. طبعا هذا بحسب الادعاء، لابد أنت تطالبني بالدليل، تقول ما الدليل على أنه نحن نحتاج إلى الإمام في المرجعية الدينية ها ما بعد القرآن وبيانات الرسول الأعظم، لابد أن تطالبني بالدليل وحقك ذلك. ما أدري واضح ولا لقائل أن يقول أنه فيما يرتبط ببيان الدين أصولا وفروعا نستطيع أن نستغني، نكتفي بالقرآن وببيانات من ها وببيانات الرسول الأعظم، أما ما زاد عن ذلك بعد نحتاج أو لا نحتاج. وهذه واحدة من أهم مسائل الخلاف بين المدرسة السنية والمدرسة الشيعية في مهام الإمام. ما أدري واضح ولا بقطع النظر عن القيادة السياسية، ذاك بعد آخر. يعني هم يرون أن المرجعية الدينية إنما هي لمن ها لمن للقرآن الكريم ولسنة الرسول الأعظم. هسه المتأخرين منهم حيث وجدوا ضيق الخناق أن القرآن والسنة لا تكفي فأدخلوا ماذا؟ قل معي، أدخلوا ماذا؟ سنة الصحابي. هذه سنة الصحابي جاءت بعد ضيق الخناق من أن تلك البيانات غير كافية، هذا إن شاء الله بعد ذلك نتعرض له. في مهام الإمامة ها مو في مسائل الإمامة، لأنه ميزنا احنا بين مسائل الإمامة وبين ماذا؟ وبين مهام الإمامة هي المرجعية الدينية. فإن مدرسة القرآن، فإن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه المدرسة ترى بأن المرجعية الدينية ممتدة ما بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى 11 أو 12 إمام، باعتبار أن الإمام 12 عليه أفضل الصلاة والسلام الفترة الزمنية التي كان يعيشها بنحو ظاهر كانت قليلة جدا، فلهذا مرجعيته الدينية كانت بطريق أو بآخر، فلهذا أنا رددت بين 11 و12. إذن البعد الأول، المهمة الأولى، المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الإمامة كمدعى هي المرجعية ماذا؟ الدينية. التفتوا جيدا، هسه سواء كان هو الخليفة الأول أو كان هو الخليفة ماذا؟ الرابع، سواء كانت الإمامة بالنص أو كانت الإمامة ماذا؟ بالشورى، هذه لها علاقة بهذه المهمة أو ليست لها علاقة؟ لا علاقة لها. أريد أبين أنه كيف أن المسائل تتداخل وتحصل فيها مغالطات. يتصور البعض نحن إذا إننا نريد أن نثبت الخلافة نريد أن نثبت الخلافة والقيادة السياسية لأمير المؤمنين فقط، هاي مهمتنا في الإمام. هسه إذا لم تثبت بعد ما عندنا شيء في الإمامة. لا مولان، سواء كانت الخلافة والقيادة السياسية بالنص أو بالشورى وأمير المؤمنين كان هو الأول أو كان هو ماذا؟ هو الرابع، هذا لا يؤثر على هذه المهمة الملقاة على عاتقه. ومن هنا لو ثبتت المرجعية الدينية لأئمة أهل البيت فهم أئمة سواء تصدوا للقيادة السياسية أو ماذا؟ أو لم يتصدوا للقيادة السياسية. ما أدري واضح النقطة؟ أما بخلافه ما لو حصرنا مهمة الإمامة أين؟ في القيادة السياسية، فهم أئمة إذا قادوا الناس، إذا لم يقودوا الناس فهم أئمة وليسوا بأئمة، ليسوا بأئمة. ما أدري واضح النقطة ولا؟ فلهذا لعله والله العالم يتضح هذا الحديث المشهور بين الطرفين، إمامان قاما أو قعد، لعله واحد من معانيه ماذا؟ هذا المعنى، وهو أن الحسن والحسين إمامان قاما أو ماذا؟ أو قعدة، يعني مرجعيتهم الدينية ماذا؟ محفوظة لهم. هسه سواء أتيح لهم أن يقودوا الناس فطوبى للأمة، أو لم يتح لهم أن يقودوا الناس فبؤسا للأمة. ووجدنا بعد الأمة عندما عزلت الحسن والحسين عن القيادة السياسية أين انتهى أمرها ومآلها ومصيرها. ما أدري ملتفتين؟ إذن المرجعية الدينية واحدة من أهم مهام الإمامة التي لا بد أن نقيم الدليل عليه. المهمة الثانية الملقاة على عاتق الإمام هي القيادة السياسية، يعني بعبارة واضحة مع وجود الإمام المعصوم، يعني الإمام معبر مع وجود شخص معصوم بين الناس مدعى مدرستي أهل البيت، مع وجود المعصوم بين الناس فهو الأولى بالأولوية التعيينية لقيادة الأمة السياسية. أما مع عدم وجوده، يعني إما مع عدم وجوده واقعان إذا لم نؤمن بالدوام، أو مع غيبته، فالنوبة ماذا؟ تصل إلى الغيب. هذا المدعى. ما أدري واضح المدعى أم لا؟ أعيد المدعى. عندما نقول أن واحدا من مهام الإمامة هي القيادة السياسية، هذا المراد نريد أن نبينه، وهو أنه مع وجود إنسان معصوم بين الناس تصل النوبة إلى غير المعصوم لقيادة الناس ولإدارة شؤون الناس ولتدبير شؤون الناس، أو أن النوبة لا تصل إلى غيره؟ ها؟ المدعى في القرآن الكريم، نريد أن ندعي هذه الدعوة، أن القرآن والرواية الواردة عن الرسول الأعظم تثبت هذه الحقيقة، أنه مع وجود المعصوم هو الأولى، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما كان لهم الخيارة من أمرهم أبدا، مخيرين أن يقبلوا وأن لا يقبلوا، لابد أن يقبلوا بقيادة من؟ ها؟ لابد أن يقبلوا بقيادة الإنسان المعصوم، مو أنهم مختارون أن يقبلوا فله الإمام والقيادة السياسية، فإن لم يختاروه ولم يقبلوا فليس بإمام وليس بقائد، لا لا لا، يجب عليهم أن يقبلوا، كما يجب عليهم أن يصلوا، وليسوا مختارين في أن يصلوا أو يتركوا الصلاة، يجب عليهم ماذا؟ أن ينصبوا من؟ ها؟ يجب عليهم أن يقلدوا الإمام المعصوم قيادة الأمور وسياسة الأمور وتدبير الأمور، فليس لهم الخيارة من أمره. وهذه نعبر عنها بالقيادة، هاي مهمة من مهمات من؟ مهمة من مهمات الإمام، يعني الإنسان المعصوم في حال حضوره، في حال وجوده وحضوره بين الناس. هسه الآن تقول بأنه في زماننا، قد يرد هذا التساؤل على ذهنك الشريف، بأنه في زماننا الإمام أيضا موجود، فلماذا لا يتصدى؟ إن شاء الله هذه في مبحثي لاحق سنبين لماذا أن الإمام لا يتصدى، لا يتصدى لعدم المقتضي أو لا يتصدى لوجود المانع. التفت جيدا، مو البعض يتصور أن الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام لا يتصدى لأنه لابد يكتسب فالتجربة عالمية على مر القرون حتى يستطيع أن يتصدى لقيادة العالم البشري البشرية. أكو في بعض الكتابات المعاصرة من بعض علمائنا رضوان الله تعالى عليهم من أن الحجة إنما يطول به العمر حتى يكتسب تجربة ماذا؟ بشرية، تتراكم عنده التجارب البشرية حتى يتهيأ لقيادة ماذا؟ لقيادة العالم. فهذه مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها لعدم المقتضي أو لوجود المانع؟ ها، معنى أن المقتضي بعد متام، يعني إمامته بعد متام، قدرته على إدارة البشرية بعدها متام. في بحث لاحق إن شاء الله إذا وفقنا وبقينا أحياء بخدمتكم نبين، لا، أن النظرية تامة والشخص قادر، ولكن البشرية لم تصل إلى مستوى أن تتحمل ماذا؟ ها؟ قيادة الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. مو أن القصور فيه أو في النظرية، لا، لا في النظرية يوجد قصور ولا في شخص الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يوجد نقص أو قصور، نعوذ بالله، ولكن النقص أين؟ ها؟ أنا وأنت أنه لا بد أن نرتفع إلى درجة حتى نتهيأ لأن نكون دعاة ونكون أنصارا في تلك الدعوة الإلهية وفي تلك الحركة الإلهية لإقامة العدل على وجه الأرض. ما أدري واضح ولا؟ إذن المهمة الثانية هي مهمة القيادة السياسية. المهمة الثالثة التي ألقيت على عاتق الإمام هي أن يكون القدوة الصالحة للبشرية، وهذه ما أعبر عنها أنا بنظرية القدوة الصالحة في القرآن. أساساً لماذا أن القرآن بنى الدين على أساس القدوة الصالحة؟ ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا مو فقط في رسول الله، في إبراهيم وغير إبراهيم تجد القرآن يعبر عن هؤلاء أنهم قدوات صالحة، أسوة صالحة لقيادة البشرية. وبتعبير آخر أن الدين أعم أن يكون هو الإسلام أو يكون هو النصرانية أو يكون هو اليهودية، نجدها بأنها تقوم على أساس أن توجد مجسد للدين في الواقع الخارجي، تجسيد بلا أنه لا تكتفي بإعطاء النظرية، وإنما تحاول كل ما تريد أن تؤسسه من خلال النظرية توجده من خلال ماذا؟ من خلال تجسيد خارجي. وهذه هي نظرية القدوة، وهذه مهمة من أهم المهام التي تلقى على عاتق الإمام، وهو أن يشكل، أن يوجد القدوة الصالحة ماذا؟ للبشرية. المهمة الرابعة التي تلقى على عاتق الإمام أو هي موجودة للإمام هو الدور التكويني للإمام. طبعا أنا لا أريد أن أبحث هذه المسائل بحثا عقليا، وإنما أريد أن أقف عليها من خلال ماذا؟ من خلال القرآن والرواية الصحيحة. الدور التكويني، مرارا ذكرت ما هو المراد من الدور التكويني، والآن أعيد المسألة لأني أسمع كثيرا من هنا وهناك أنهم يتصورون عندما نقول بأن هناك دورا تكوينيا للنبي أو للإمام يتبادر إلى الذهن نظرية التفويض. التفويض بالاصطلاح الكلامي، التفويض بالمعنى المصطلح عليه في الفلسفة وفي الكلام. فلهذا تجد بمجرد أن تقول بأن الإمام أو النبي له دور في نظام التكوين مباشرة يقول شنو، الله سبحانه وتعالى عاجز عن ذلك حتى يقوم به الإمام. فإذا مباشرة يتصور بأنه إنما يقوم الإمام بهذا الدور، لماذا؟ لأن الله عاجز عن القيام بذلك الدور. فيرجع الدور التكويني، يرجعه إلى ماذا؟ يتصور أنه فيه تضييق للقدرة المطلقة الإلهية. وهذا ما نسمعه من كثير من أهل العلم فضلا عن غيرهم، أنهم يتصورون نحن عندما ندعي أن الله سبحانه وتعالى أعطى لشخص، لإنسان دورا في نظام التكوين، يتبادر إلى ذهنه أن هذا لا يكون إلا بنحو التفويض. ما معنى التفويض الاصطلاحي؟ معنى التفويض الاصطلاحي أن المفوض عزل عن مقامه وقام المفوض مقام من؟ مقام المفوض، عزل عن ذلك الدور، بعد ليس له دور. الدور دور من؟ دور هذا المفوض، من قبيل أن ملكا يعزل نفسه عن إدارة شؤون البلاد ويفوضها لمن؟ إلى وزيره، بنحو، التفتوا جيدا، بنحو يفعل هذا الوزير مستقلا عن من؟ عن ذلك الملك الذي فوض إليه الأمر. فيفهمون نظرية الدور التكويني، يفهمونه ماذا؟ معنى الاستقلالية، استقلالية المفوض عن المفوض. وهذا ما عبرنا عنه في أبحاث سابقة، قلنا ولازم هذا الكلام أنه لو فرضنا أنه يجوز العدم على المفوض، يجوز أن يموت، يجوز أن يعدم، يؤثر على المفوض أو لا يؤثر؟ لا يؤثر عليه. لماذا؟ لأن المفروض بعد أن المفوض، أن المفوض يقوم بعمله مستقلا عن المفوض. فلهذا أنت بمجرد أن تقول أن للإمام، للنبي دورا تكوينيا في نظام الوجود، يتبادر إلى ذهن البعض أنه ماذا مراد من الدور التكويني؟ يعني صار مستقلا، يعني صار شريكا لله سبحانه وتعالى. فعندنا يكون الخالق، بعد يصير اثنان، الله ومن فوض إليه ماذا؟ أمر الخالق. يكون الرازق اثنان، الله ومن فوض إليه الأمر. يكون المحيي اثنان، الله ومن فوض إليه ماذا؟ أمر الإحياء. وهذا هو الشرك بعينه. فلهذا تجد أن جملة من العلماء ممن يهربون من الدور التكويني وممن يشكلون على الولاية التكوينية، عندما تجلس معهم تسمع أقوالهم تجد أن منشأ الهروب من الولاية التكوينية والدور التكويني أنهم يخافون أن يلزم تضييق في القدرة الإلهية، يخافون أن يلزم ماذا؟ شرك مع الله سبحانه وتعالى، يخافون أن يلزم استقلال للمفوض عن المفوض. وفي اعتقادي أن جملة من هؤلاء، غير المغرضين منهم، أن جملة من هؤلاء لو تبين لهم المسألة من أن إعطاء دور تكويني لغير الله وتأثيرا تكوينيا لغير الله في نظام الوجود لا هو تضييق للقدرة الإلهية المطلقة، ولا هو شرك، ولا هو استقلال لمن يقوم بهذا الدور، بل الجميع لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. في اعتقادي الشخصي أن جملة منهم يقول إذا كان الأمر كذلك فنحن أيضا من المعتقدين بمثل هذا الدور. فلهذا تجد أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتاب التنقيح الجزء الثالث، هناك في بحث لعله في صفحة 72-73 يصرح بهذا المعنى، يقول إذا كان المراد من الدور التكويني لأهل البيت يعني أنهم هم الله سبحانه وتعالى، فهذا لا إشكال ولا شبهة في كفر المعتقد به. وإذا كان المراد بمعنى الاستقلالية فهذا لا إشكال أنه شرك. أما إذا كان المراد بمعنى المدبرات أمرا، يعني أنه توجد ملائكة، ملائكة ملك الموت أو لا يوجد ملك الموت، ملك الموت يقبض الأرواح أو يدعو فالله يقبض الأرواح، أي منهما؟ ها؟ ملك الموت ماذا؟ القرآن ماذا يقول؟ يقول توفته رسلنا، والأنبياء من الرسل، لأنه رسلا أولي أجنعة مثنى وثلاث ورباع، توفته رسلنا. فالمتوفي هو من؟ ها؟ هو الملائكة، هو ملك الموت، ولكن المتوفي بإذن الله لو مستقلا عن الله، ها؟ بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا تضييق في القدرة الإلهية؟ لا، هذا شرك مع الله، إيجاد شريك لله؟ لا، هذا تفويض من الله، استقلال عن الله؟ لا. يقول إذا كان هذا الدور فهو مما لا مناص من الالتزام به لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ملتفتين ولا؟ هذا في التنقيح، راجعوا إذا صار وقت أنا بكرة أجيبها العبارة أقرأها لكم. إذن الدور التكويني للإمام، هسا الآن لا أتكلم في دائرة هذا الدور التكويني، أن الدائرة واسعة أو أن الدائرة ماذا ضيقة، هذا بحث آخر. ما هي دائرة هذا الدور التكويني؟ يعني نحن نعتقد بأنه واحدة من أهم مسائل الإمام، من أهم مهام ومسؤوليات الإمام، أنه أوكل إليه دورا في نظام التكوين. هسا لا أقل، كما عبر القرآن الكريم، وجعلنا منهم أئمة يهدون، إذن لهم الهداية. هسا هذا يا نوع من الهداية لابد أن يقع الكلام فيه، ما أدري واضح ولا. إذن القرآن صريح في أن الإمامة لها دور تكويني، ولا أقل هذا الدور، وهو دور الهداية التكوينية إلى الله سبحانه وتعالى، لقوله بأمرنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الأمر هو الأمر التكويني. فكما أن للماء دورا في نظام التكوين، ها، للإمام أيضا ماذا؟ دور. الماء له دور أو ليس له دور؟ ماذا تقول؟ نعم، وهو أن الماء يرفع العطش. سؤال: الله سبحانه وتعالى استعان بالماء لرفع العطش لأنه غير قادر على أن يرفع العطش من غير الماء، أم قادر؟ قادر. إذن إعطاء دور للماء هل يجعل الله مضيقا في قدرته؟ لا أبدا. إعطاء دور للماء هل يجعل شريكا لله أو أن الماء يرفع العطش بإذن الله؟ ها؟ لو كان شريكا كان الماء رافعا للعطش سواء أذن الله أو ماذا؟ أو لم يأذن، مع أننا نجد أن الله في الموارد التي لم يأذن للماء أن يرفع العطش الإنسان يشرب الماء إلى أن يخرج من فيه ويرفع العطش أو لا يرفع العطش؟ لا يرفع العطش. أن الماء من وقع فيه وهو لا يعرف السباحة وشرائط السباحة يغرق أو لا يغرق، ها؟ ولكنه إنما يغرق بإذن الله. فإذا أعطي له موسى وقال الحق للماء فليلقه اليم بالساحل، بعد اليم يستطيع أن يغرق موسى أو غير مأذون في ذلك؟ ها، غير مأذون. هو مأذون بأن يأخذ موسى وأن يوصله ماذا؟ إلى الساحل. أكثر من هذا ما عنده وظيفة. فليلقه اليم بالساحل أمر، هو هذا الأمر أمر تكويني إلى الماء، أنه هذا دورك. خب، هل يلزم شرك هنا؟ لا. هل يلزم استقلال؟ لا. نحن الدور الذي نقوله للإمام على حد هذا الدور لا هو استقلال عن الله، ولا هو شرك مع الله، ها، ولا هو تضييق لقدرة الله سبحانه وتعالى. توضيح الكلام إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين.